يشعل في غزة، وهنية يصف الحدث بالتاريخي.
هذه ثمرة من ثمرات الصمود وانتصار غزة وانتصار الضفة.
معارضو مرسي يحشدون في الميدان ويرفضون دعوته إلى الحوار. هدوء حذر في طرابلس، وميقات يدعو مجلس الدفاع الأعلى إلى الانعقاد. السلام عليكم ورحمة الله. وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى قطاع غزة في زيارة هي الأولى له، وصف رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية بالتاريخية. وفي مؤتمر صحفي بعد حفل الاستقبال الرسمي الذي أقيم له، قال مشعل إن هذه الزيارة هي ولادة ثالثة بالنسبة إليه، وأن انتصار غزة هو أول الغيث، وغدا سيكون لكل الأراضي الفلسطينية. ويرافق مشعل في زيارته نائبه موسى أبو مرزوق وعدد من أعضاء المكتب السياسي، ويشار خلال الزيارة بإحياء الذكرى 25 لانطلاقة حماس.
هذه لحظة تاريخية، وهذه انعطافة تاريخية في مسيرة الشعب الفلسطيني في طريق العودة نحو كل فلسطين. أنتم الآن تتنسمون عبير فلسطين، إنها الخطوات الواثقة نحو العودة، إنها الصيحة في وجه هذا الاحتلال: لا بقاء لك على هذه الأرض المباركة.
هذه والله أعتبرها ولادتي الثالثة، وأسأل الله أن تكون ولادتنا الرابعة يوم تحرير فلسطين، كل فلسطين.
الله أكبر.
والله نحن السياسيين مدينون لكم يا شعب غزة، يا أهل غزة مدينون لكم، يا فصائل المقاومة مدينون للأبطال والشهداء. لولا أنتم ما زرنا غزة بقدر الله تعالى.
من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي إن الأمين العام للحركة رمضان عبدالله شلح ألغى زيارة كان ينوي القيام بها إلى غزة اليوم بسبب تهديد إسرائيل بوقف التهدئة إذا تمت. وقال المصدر إن الجانب المصري أبلغ شلح بأن الإسرائيليين لن يسمحوا له بدخول غزة، وإن الزيارة ستكون خطرا على حياته وستلغي اتفاق التهدئة. ومعنا من قطاع غزة مراسلنا عبد الناصر أبو عون. عبد الناصر، زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس وهي الأولى له إلى غزة وصفت بالتاريخية، لكن كيف انعكست على الشارع الغزاوي؟
بترحاب شديد جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة، أيضا كانت استقبال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ووفد الحركة في الخارج الذي يتواجد في هذه اللحظات في منزل مؤسس حركة حماس في فلسطين الشيخ أحمد ياسين. الآن رئيس المكتب برفقة رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة وقيادة حماس متواجدون في منزل الشيخ ياسين وسط نشيب شعبي في المنطقة، وأيضا الاستقبال الحاشد الذي كان على جنوبات الطرس لاستقبال مشعل والوفد المرافق له، حالة من الفرح والانسجام، وكذلك عودة التي تصاحب هذه الزيارة بترتيب البيت الداخلي وتحقيق المصالح الفلسطينية من هذه الزيارة التاريخية كما وصفوها.
نعم. طيب، لعل أبرز فعاليات خالد مشعل هي مشاركته غدا في الذكرى 25 لتأسيس حماس في مهرجان انتصار غزة. هل ستكون المناسبة أيضا فرصة لتأكيد وحدة الفصائل والقوى الفلسطينية؟
نعم، هذا الهدف الرئيسي، المشاركة في هذه الانطلاقة والمهرجان في الذكرى 25 انطلاقة حماس، ولكن الجوانب الأخرى تحمل دلالات كثيرة، منها البدء الفوري في تحقيق المصالحة والتعويل هذه المرة على هذه الزيارة، وتفتح بابا أيضا لزيارات لقادة آخرين في الفصائل، وكذلك أن المعادلة اختلفت عسكريا وسياسيا بهذه الزيارة وبنتائجها التي تظهر تباعا كما قال القادة، قادة الفصائل، وكذلك المتابعون الذين يرافقون السيد مشعل وأيضا في هذه الزيارة وهذا التوقيت، وبما أيضا تحمله من نتائج ملموسة، مثل المواطنون الذين في قطاع غزة الذي بالفعل استطاعت المقاومة تحقق انتصارا، وهذه الزيارة بهذا الوقت تحمل دلالات كثيرة.
نعم عبد الناصر، وأنت تتابع أيضا الموقف الإسرائيلي المتعلق بالتهديد بإسقاط الهدنة إذا ما دخل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح قطاع غزة. كيف ظهر الكيان الصهيوني موقفه أكثر تجاه هذه المسألة؟
هناك يعني سخط وغضب شعبي بأن الاحتلال يحاول أيضا التمادي بمرسلة إسقاط التهدئة ومحاولة إرسال رسائل الوسيط المصري بوقف التهدئة إن جاء اتهام بحركة الجهاد الإسلامي شلح إلى غزة، وبالتالي هذا الموقف انعكس في الأوصاف التي يعني نحاورهم ونتابع معهم في الزيارة، زيارة مشعل، والحديث أن الفلسطينيين يرحبون بكل القادة في الخارج ويعودوا إلى الأراضي الفلسطينية في ظل أن المعادلة اختلفت وأن المقاومة لازالت يعني ترد على إثبات الاحتلال ورسائل الاحتلال وتوجيه لكل هذه الضربات، وما انعكس من نتائج إيجابية متمثلة في هذه الزيارة والزيارات القادمة.
شكرا جزيلا لك عبد الناصر أبو عون من قطاع غزة. أعلنت المعارضة المصرية الرسمية رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، واعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني التي يرأسها محمد البرادعي أن عدم استجابة مرسي لمطالب الشعب والاستمرار في تجاهل مطالبه واحتياجاته قد أقفل الباب أمام أي محاولة للحوار. ودعت الجبهة مختلفة أطياف الشعب المصري إلى التظاهر في كل ميادين مصر لتأكيد مطالبه، كما دعا شباب جبهة 6 إبريل إلى التظاهر باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة وأيضا في باقي البلاد، وهو ما استجابت له جماهير المعارضة التي بدأت بالتوافد إلى الميدان لإحياء ما أسموها مليونية الكرت الأحمر. وقد أحيط مقر القصر الرئاسي في القاهرة بتحصينات كبيرة وقطعت كافة الشوارع المؤدية إليه بالأسلاك الشائكة وسط انتشار العديد من الجنود وعناصر مكافحة الشغب. ومعنا من القاهرة مراسلنا عبد الرحمن أبضع. عبد الرحمن، 3 مسيرات ستتوجه إلى قصر الاتحادية، كيف تبدو الصورة الآن؟
نعم، يعني هي بالفعل 3 مسيرات رئيسية، ولكن المسيرات كثيرة يعني من كافة المساجد وكافة الميادين. هناك مسيرات بدأت أو في طريقها للبدء للانطلاق إلى يعني بعضها سيتجه إلى ميدان التحرير، ومن ميدان التحرير سينتقل إلى قصر الاتحادية، وبعضها سيتوجه مباشرة إلى قصر الاتحادية الذي كما ذكرت يعني عززت قوات الحرس الجمهوري من تواجدها هناك، بعد أيضا قامت ببناء جدار عازل خرساني عازل لفصل المتظاهرين عن القصر الجمهوري. يعني الأعداد حتى الآن في الزياد، هناك الزياد في ميدان التحرير، هناك الزياد في المسيرات التي تتحرك من الميادين، هناك أيضا مسيرة تحركت من نقابة الصحفيين تضم العديد من رموز الصحافة والإعلام تنديدا بمقتل الزميل الحسيني الذي كان يتابع الأحداث في أمام قصر الاتحادية أمس الأول.
نعم، طيب عبد الرحمن، في ظل هذا الانقسام في الشارع، هل ستكون والشحن أيضا، هل ستكون القوى الأمنية قادرة على ضبط المتظاهرين اليوم أيضا؟
عفوا لم أسمع جيدا.
سألتك عن قدرة الأجهزة الأمنية وقوات الجيش في ضبط المتظاهرين في ظل الاحتقان القائم.
يعني قوات الأمن تحاول من خلال تكثيف الأعداد الجنود المتواجدين في محيط القصر الاتحادية، أيضا تحاول من خلال الجدار الذي بنته حائلا حتى يحول ما بين المتظاهرين وبين القصر الجمهوري لاحتمالات أن تكون هناك مصادمات ما بين سواء القوات والمتظاهرين أو بين المتظاهرين بعضهم البعض. هي فصلت ذلك تماما وتحاول أن تكثف من تواجدها هناك للسيطرة على الموقف. أيضا أود الإشارة إلى أن هناك مسيرة كانت موجودة في شارع الأزهر لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، قاموا بتشييع جنازة 2 من الذين قتلوا في الاشتباكات أول أمس، وهناك يعني دعوة سلفية ومجموعة من السلفيين يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامي لمنع البعض الإعلاميين الذين ينتقدون أو وصفوهم بأنهم يؤججون نار الفتنة في البلاد، وستنضم إليهم المسيرة التي شيعت جنازة الاثنين الذين قتلوا في الاشتباكات أول أمس، تنضم إليهم في اعتصامهم ومحاصرتهم من مدينة الإنتاج الإعلامي.
شكرا جزيلا لك مراسلنا عبد الرحمن أبارة من القاهرة. يسود الهدوء الحذر مدينة طرابلس شمال لبنان بعد ليل شهد مواجهات عنيفة على جميع المحاور، لا سيما الشعران والحرير والبقار والمنكوبين والبرانية، واستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة. وأسفرت معارك الليلة الماضية عن سقوط قتيل وإصابة عشرة آخرين، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 15 وأكثر من 100 جريح بعد 4 أيام على بداية الاشتباكات. في هذه الأثناء واصلت وحدات الجيش اللبناني تعزيز إجراءاتها في منطقة التبانة جبل محسن، وأقامت ليلة أمس بدهم أماكن المسلحين والرد الفوري على مصادر النيران وفق ما جاء في بيان للجيش، مشيرا إلى توقيف عدد من المشتبه بهم، وأيضا أشار إلى تعرض بعض مراكزه لأعمال قنص أسفرت عن جرح 7 عسكريين. ومعنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، ليل الأمس شهد أعنف الاشتباكات في طرابلس، كيف هو نهارها؟
يعني هذا النهار هو هادئ نسبيا، حدة الاشتباكات خفت عند الساعة 5 صباحا. قبل حوالي ربع ساعة كنا نسمع بعض الرشقات النارية نظرها ربما حارة البرانية أو محور حي البقار، ولكن هذه الرشقات خفيفة جدا. المحاور الآن تشهد هدوء حذر، وقد أدى جميع أهالي طرابلس صلاة الجمعة وسط دعوات للتهدئة. الجيش اللبناني أعاد انتشاره في كافة المحاور، وحتى الآن هو نجح في ضبط الوضع الأمني بشكل نسبي. هناك معلومات تتردد عن انتقال وزير الداخلية مروان شربل إلى طرابلس ليترأس اجتماع لمجلس الأمن الفرعي، حتى الآن لم يصل وزير الداخلية، وسياسيو المدينة كانوا قد عقدوا اجتماع في منزل النائب محمد كبارة بهدف التشديد على تسليم الجيش اللبناني زمام الأمور ليضرب بيد من حديد كل عابس بالأمن. المناطق تشهد إطلاق رصاص حسب ما علمت قبل قليل، مصدرها بالطبع هو هذا المصدر، إطلاق النار في الهواء حدادا على القتلى الذين يتم تشييعهم في هذه اللحظات أيضا عقب صلاة العصر، وكان هناك تشييع عقب صلاة الجمعة. هذا مجمل الوضع الأمني السهل في مدينة طرابلس.
شكرا جزيلا لك مراسلنا فادي منصور من الشمال. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس اجتماعا أمنيا مصغرا في السرايا، ودعا مجلس الدفاع الأعلى إلى الانعقاد الأحد المقبل في بعبدة لبحث الأوضاع في طرابلس.
تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطورات الأحداث في طرابلس، فطلع من قائد الجيش العماد جون قهوجي على التدابير التي يتخذها الجيش في المدينة، ثم عقد اجتماعا أمنيا مصغرا ضم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف فيفي، حيث تقرر أن يتوجه الوزير شربل إلى طرابلس لترأس اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في المدينة. الرئيس ميقاتي تشاور هاتفيا مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الموجود في اليونان حول التطورات الحاصلة، حيث تقرر أن يوجه ميقاتي بصفته نائب رئيس مجلس الدفاع الأعلى الدعوة إلى المجلس للانعقاد قبل ظهر الأحد المقبل في القصر الجمهوري في بعبدة لبحث الأوضاع في طرابلس. وفي هذا الإطار أكد الرئيس ميقاتي أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على السلم الأهلي وتفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر، إلا أن هذه المهمة الوطنية تحتاج نظرا للظروف الراهنة إلى تعاون جميع القيادات اللبنانية التي عليها أن تترفع عن الاعتبارات الذاتية والحسابات الضيقة وتقدم مصلحة الوطن فوق كل المصالح وترفع الغطاء عن المخلين بالأمن، لأن استمرار النصف الحاصل يمكن أن يؤدي إلى واقع لا يريده أي من اللبنانيين. وشدد رئيس الحكومة على أن استهداف الأجهزة الأمنية بالحملات السياسية له مردود سلبي، لأن ما من دولة يمكن أن تقوم إذا كانت قواها الأمنية مستهدفة بقصد تعطيلها، داعيا أهل طرابلس إلى تحكيم العقل والضمير والإحساس بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف الدقيقة، وناشدهم عدم تمكين أعداء لبنان من تحقيق مآربهم، كما دعاهم إلى التعاون مع القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي لوقف النصف الحاصل وإعادة الوضع الأمني إلى طبيعته. وفي سياق متصل بحث الرئيس ميقاتي موضوع اللبنانيين القتلى في تل كلخ مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطلب منه متابعة الملف مع السلطات السورية المعنية لتسلم جثامين اللبنانيين دفعة واحدة.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك دعا إلى ضرورة الابتعاد عن الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية. كلام الشيخ يزبك جاء خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليه السلام في مدينة بعلبك.
ولا يجوز اختلاف حقوق تماسك بين المواطنين، وهذا يؤكد على الجميع عدم جواز وجود خطوط اختلاف خطوط تماس، يؤكد على الجميع ان يتفاهم على الوحده الوطنيه الفعليه.
زار رئيس حزب الكتابة من الجميل عين التين والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. بعد اللقاء رفض الجميل سياسة البعض القائمة على مقاطعة المؤسسات الدستورية.
لم تكن زيارة رئيس حزب الكتائب أمين الجميل إلى عين التين مفاجئة للبعض بعد أن مهد حزب الكتائب للزيارة بإعلانه التباين مع موقف قوى 14 من آذار فيما خص مقاطعة المجلس النيابي، لا سيما فيما يتعلق بجلسات ورشة قانون الانتخاب.
نحن ما بنفهم أبدا كيف اللي بيتمسك بالنظام الديمقراطي في البلد والمؤسسات أنه ما يعمل على تعزيز دور مجلس النواب بهالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها البلد. كذلك أمر نحن بنأكد معارضتنا لقانون 1960، لأن هذا القانون ما بيأمن الانصاف ولا بيأمن الشراكة الحقيقية، وبنفس القوة وبنفس العزم نحن من صر على أنه يصير في لقاء برلماني بأسرع وقت لإقرار قانون انتخابي عادل. احنا اكدنا باللجنة اللي تكونت مؤخرا في مجلس النواب، اللجنة الاستشارية، نحن قلنا حتى لو في مخاطر أمنية نحن بنتجاوز كل هالصعاب كل هالعقبات حتى نتفاهم مع بعضنا البعض إذا خلصت النوايا.
الرئيس بري أبدى ارتياحه لزيارة الجميل، ووضعتها أوساطه في سياق الحوارات المتعددة التي تحاول تخفيف التوتر وتقطيع المرحلة الصعبة.
مطلوب منا نتفاهم على تحصين الساحة اللبنانية بوجه تداعيات الثورات اللي موجودة حوالينا. نرجع نأكد على إعلان بعبدة والحياد الإيجابي، ونمتنع عن أي تورط بما يكون له انعكاس سلبي على الساحة اللبنانية.
وفي عين التين وفد من الهيئات الزراعية برئاسة وزير الزراعة حسين الحاج حسن شكر الرئيس بري على دعمه للقطاع الزراعي، كما بحث معه في مشاريع القوانين الخاصة بالقطاع.
رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنباط التقى في قصر المختار مساء أمس رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة والنائب أحمد فتفت والوزير السابق محمد شطح، إضافة إلى نادر الحريري بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور وأمين السر العام ظافر ناصر. ولفتت مصادر صحفية إلى أنه تم خلال اللقاء عرض مبادرة جنباط للخروج من الأزمة الحالية. أن طلال إرسلان رأى أن قانون الانتخاب أصبح مهزلة بكل معنى الكلمة، وأشار إلى أن هناك اتجاه إلى الإقضاء على قانون الفتنة أي قانون الستين داعيا إلى اعتماد النسبية.
ففي النسبية ربيع لبنان
شكل قانون الانتخاب العنوان العريض للمؤتمر الصحفي لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، منتقدا قانون الستين الفتنوي. دعا إرسلان للاعتماد النسبية باعتباره الممثلة لأوسع الشرائح الشعبية.
ومن سخرية القدر أن من يتمسك بالطائف يترافق مع التمسك بقانون الستين. النسبية تضمن عدالة التمثيل وصحته.
وردا على سؤال حول مقاطعة وتعطيل فريق 14 من أذار للعمل التشريعي، رأى إرسلان أن لا مبرر لذلك.
هذه مقاطعة للشعب اللبناني، هي مش مقاطعة للرئيس بري أو لمجلس النواب كهيكل، هي مقاطعة للشعب اللبناني. من هذا المنطلق أنا بتمنى، لا ما ينقل هيك، أنا بتمنى الكل يقول لا، في ضرورة أنه نجتمع كلنا تحت قبة البرلمان ونناقش فقط قانون انتخاب عصري يليق بوحدة الشعب اللبناني.
وأشار إرسلان إلى أن الحديث عن تغيير حكومي هو مضيعة للوقت، بل الأولوية لمجلس نواب صحيح التمثيل.
من سنة 1989 لتاريخ اليوم، خلينا نتذكر شي حكومة اجت في لبنان وحصلت على رضا الجميع. حكومة وحدة، مبدأ مؤسسات الدولة عم تنهار بين ايدينا كلنا. قصة مش قصة حكومة، بكرا نألف اي حكومة تاني مش هو العلاج. عم نهرب من مواجهة العلاج الحقيقي، وبالتالي الأزمة مش مسألة أزمة منشيل شخص ومنركب شخص مطرحه.
وحذر نائب رسلان من خطورة الأزمة في سوريا وتداعياتها على الوضع الداخلي، خاتما من حيث بدأ بأن ربيع لبنان لا يكون إلا باعتماد النسبية.
تحت عنوان شرعية التصدي لقرارة مجلس الأمن الدولي، ندوة أقامها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق حضرت فيها نخب من الهيئات القانونية والثقافية والأكاديمية.
هل يمكن للدول أن تواجه قرارات مجلس الأمن الدولي وتمتنع عن تطبيق ما تراه غير شرعي؟ سؤال محوري قاربه المؤتمرون في الندوة التي دعا إليها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق تحت عنوان شرعية التصدي لقرارات مجلس الأمن.
بيد أن الرؤية الجديدة لدور مجلس الأمن المرتكزة على العقوبات والاستعمال المفرط والتعسف والانتقاء للقوة لم تفلح لا في إقامة ذلك النظام العالمي الجديد، ولا في فرض الاستقرار، ولا في الحد من تفاقم الفوضى الدولية.
الندوة التي استمرت لأكثر من 6 ساعات حملت في عناوينها الفرعية 3 محاور: صلاحيات مجلس الأمن وتجاوزاته، صلاحيات المحاكم في مراقبة قرارات مجلس الأمن، وحق الدول في عدم تنفيذ القرارات.
أن مجلس الأمن هو أساسا مجلس سياسي يعمل كسلطة قضائية، شوفوا المزج، على عكس طبيعته. يعني الشرارة الأولى كانت حرب كوسوفو في التحول الكبير وليس نيرنبرغ، حرب كوسوفو.
المؤتمر هو إسهام نوعي بهدف تعميق المفهوم النظري للمقاومة على المستوى الدولي. المقاومة ليست فقط فعلا عسكريا، إنما إلى دور أيضا فيما يتعلق بمواجهة نظام العلاقات الدولية السائد الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية.
على كل الشعوب أن تعلم أن الحالة الفرضية التي تأتي من دول مستكبرة لا تنمو إلا بالاستعمار المتسلسل والمتكرر، وإن كان بأساليب وأشكال مختلفة. على شعوب أن تعرف أن حرية الشعوب هي أسمى بكثير من كل قرارات مجلس الأمن.
إذا نحن أمام حالة مجلس الأمن بات صنيعة سياسية لمن يهيمن، وبات بصلاحية استنسابية لمن يتحكم به.
قد نستطيع الآن مع التموضع الدولي الجديد أن نحاول أن نعرف، لكن إن لم يكن هناك مجهود أكاديمي واضح ودقيق من قبل أصحاب المصلحة لن يكون لنا كلمة.
ويأتي هذا المؤتمر في سياق مقاربة المركز الاستشاري للمسائل الاستراتيجية والسياسية المعاصرة ومحاكاة شؤون التنمية والعولمة والحداثة ومتابعة القضايا التي تشكل الأضلاع الرئيسية للصراعات في المنطقة.
انتخب الأباء في المجمع الانطاقي في دير سيدة البلاماند المتروبوليت سابا أسبر راعي أبرشية حوران وجبل العرب وتوابعهما للروم الأرثوذكس قائما مقاما بأعمال البطريركية الأرثوذكسية بعد رحيل البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، على أن تتم الدعوة لانتخاب بطريرك جديد في غضون 10 أيام من تاريخ موارات البطريرك هزيم الثرى. غصى دير سيدة البلمان بشخصيات دينية مسيحية تدعت من لبنان ومختلف دول العالم لاختيار قائم مقام مؤقت لأعمال البطريركية الأرثوذكسية بعد وفاة البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم. وبعد اجتماع استمر لساعات أعلن الآباء في المجمع الانطاقي عن انتخاب مطران بصرة وحوران سابا أسبر قائم مقاما بأعمال البطريركية، على أن تتم لاحقا الدعوة إلى انتخاب بطريرك جديد في غضون 10 أيام من تاريخ موارات البطريرك هزيم الثرى. والبطريرك القائم مقام المنتخب تخرج من جامعة اللاذقية حاملا إجازة في الهندسة المدنية، وهو حاصل أيضا على إجازة في اللاهوت من معهد يوحنا دمشق اللاهوتي. في بداية التسعينات عين المطران أسبر كاهنا على كنيسة القديس ميخائيل في اللاذقية، بعدها رقي إلى رتبة أسقف وعين وكيلا بطريركيا قبل أن ينتخبه المجمع الانطاقي مطرانا على إبراشية بصرة وحوران وجبل العرب. للمطران أسبر العديد من المقالات والدراسات اللاهوتية، وقد تميز بفعاليته على مختلف الأصعدة الثقافية والاجتماعية والتنموية. هذا ويتواصل توافد الشخصيات والفعاليات السياسية والاجتماعية إلى البرلمان للتعزية بالبطريرك هزيم، إضافة إلى مشاركة حشود من كهنة الرعاية وأبنائها. يعد العناوين النشرة: مشعل في غزة وهنية يصف الحدث بالتاريخي.
هذه ثمرة من ثمرات الصمود وانتصار غزة وانتصار الضفة.
معارضو مرسي يحشدون في الميدان ويرفضون دعوته إلى الحوار. هدوء حذر في طرابلس، وميقات يدعو مجلس الدفاع الأعلى إلى الانعقاد. المتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.